إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي الإجابة على الأسئلة أتكلم عن بعض الأمور التي تخص طلبة العلم وقد لا يحسنون التعامل معها، ومعرفة الصواب فيها إما أنها مأخوذة من النصوص وإما مأخوذة من تجارب العلماء ممن قرأنا أخبارهم وأدركنا أحوالهم. فأقول والله الموفق، ونصيب اليوم طالب العلم والكتب. من المعلوم كما قال ابن أبي زيد القيرواني ونقل ذلك عنه الشاطبي في الموافقات، ثم وجدته في النوادر والزيادات لابن أبي زيد، قال مقولة ينبغي أن يتعامل معها على وجه حسن وفقه. قال: كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فالعلم واسع ولاهب ومسائله كثيرة، ويصعب على طالب العلم أن يحيط بها إحاطة تامة، ولا بد أن يفوته أشياء. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالكتب عناية شديدة وأن يحرص عليها، وينبغي لطالب العلم أن تنمو مكتبته بنمو علمه. فإذا وضعنا طالب علم مبتدئ في مكتبة واسعة الأرجاء كثيرة العناوين متعددة الطبعات، فإنه لا يحسن أن يتعامل معها. فالأصل في طالب العلم أن تنمو المكتبة بنموه. فمن الخطأ إهمال الكتب، ومن الخطأ الانشغال بالكتب انشغالا تاما في بداية الطلب. وينبغي أن ينظر طالب العلم في الكتاب على أكثر من نحو وبأكثر من طريقة. فالعلم الذي ينبغي أن يترتب عليه أن تترتب عليه مسائله في فن من الفنون ينبغي أن ينقل من الكراس إلى الرأس، بمعنى أن يحفظ، وأن ينظر فيه طالب العلم وكأنه لن يستطيع أن يجتمع به مرة أخرى. ولذا قالوا: ما العلم؟ قال بعض الأقدمين: العلم ما دخل معك الحمام، بمعنى ما انتقل من الكراس إلى الرأس فأصبح محفوظا، فأصبحت مسائله محفوظة. طالب العلم إن بدأ بالطلب في سن مبكرة، فبعد أن يستودع في قلبه نصوص الوحيين الشريفين وما استطاع منهما عليه أن يحفظ المتون. فالمتون كلمات مختصرة تتابع العلماء على العناية بها. ومن أهم المتون التي ينبغي أن تحفظ متون التوحيد، ومن أهم متون التوحيد متن الطحاوية، فهو متن يسير جميل في ألفاظه ومعانيه، سهل، ولكن لما وقع الشراح فيما وقعوا من علوم الكلام لآخره استغلق وأصبح صعبا، وهو يشمل جميع العقيدة بخلاف متن الواسطية مثلا، فإنه يحتوي على متن الأسماء والصفات. أقول طالب العلم إن بدأ الطلب في سن مبكرة فينبغي في صغره أن يلقن وأن يحفظ، فلما يكبر يفهم ما يحفظ. وقد قالوا إذا تناكح الحفظ والعلم تولد بينهم عجائب، فالعلم الأصل فيه المحفوظ، ثم بعد ذلك يدرك الإنسان ما حفظ ويعلم معناه. وعلى هذا الحال يستطيع طالب العلم أن يرتب المسائل. والكتب التي تحفظ ينبغي أن يستفاد من المشايخ في الشرح، فالمتون التي تحفظ ينبغي أن يراعى فيها أن وجود الشروح لها. الكتب التي تحفظ والمتون التي تحفظ ينبغي أن يراعى وجود الشروح لها، ولا يلزم من وجود الشروح أن تكون مكتوبة، فقد تكون ملفوظة. ولا يلزم أن يكون العالم من أهل البلد، فقد يكون العالم أيضا من خارج البلد وأن تسمع أشرطته أو الأقراص. الكمبيوتر الآن القرص الواحد يحتوي على أشياء عجيبة وشروحات كثيرة. فأقول إخواني بارك الله فيكم، طالب العلم ينبغي أن يقرأ على أكثر من نحو. النحو الأول يقرأ قراءة حفظ، والأمر الثاني يقرأ قراءة جرد. وقراءة الجرد يمر ببصره على المادة بمثابة الرحلة الاستكشافية، فهو ينظر كأنه يريد أن ينقل النظر في أثناء طريقه، ينظر ها هنا وها هنا. وإن وجد الفهرس للكتاب فيقرأ الفهرس ويقرأ ما يحب وما يرغب، فللنفس حظ في هذا النوع من القراءة. وليحذر طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بقراءة الجرد، فإنه يمر على فروع غريبة، فإن كثرت الفروع الغريبة عليه وأصبح يمتحن المشايخ بها ويرى أنه قد استأثر بها دونهم، فإن هذا من مدعاة دخول التعالم والكبر والعجب في نفس الطالب. والطالب إن ابتدأ معجبا متعالما فلا أظنه يفلح في يوم من الأيام. فينبغي لطالب العلم أن يبتدئ صامتا متواضعا راغبا الاستفادة لا المعارضة ولا الامتحان. ثم القراءة الثالثة من أنواع القراءات عند طالب العلم القراءة المتأناة، التي تكون فيها بعد استقرار حال واستقرار نفس وحصول وتحصيل شيء من عبارات العلماء وفهم متونهم، وإن وجد قبل هذه المرحلة درس فيه قراءة نصية من كتاب فعليه أن يداوم عليه حتى يحسن كيف يتعامل العلماء مع القراءة النصية من الكتاب. فهذا النوع من القراءات مهم، وهو بمثابة المخزن وبمثابة رأس المال لطالب العلم، وهو القراءة المتأنى لفن من الفنون في مطولة من المطولات. في كل فن من الفنون يقرأ مطولة من المطولات، وينبغي أن تكون قراءاته متجانسة. فإذا مثلا أراد أن يكون محدثا وأراد أن يقرأ شيئا من كتب التفسير، فعليه بالعناية القوية بتفسير ابن كثير ثم ابن جرير. وإن أراد أن يكون فقيها مشتغلا بالفقه، فعليه أن ينشغل شديدا بتفسير الإمام القرطبي وهكذا. فتكون قراءاته في المرحلة المتأخرة التي هي عبارة عن إطلالة على الوقوف على التخصص في فن من الفنون، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي من الخطأ في طالب العلم منذ البدايات أن يتخصص، وإنما يتخصص في النهايات عند مرور وقت عليه. فالإطلالة والبدايات في التخصص أن يجمع الكتب التي يريد أن يقرأها حفظا وجردا وقراءة تدبر وتأمل، أن يجمعها جميعا في فن واحد، فإن جمعت فنال الخير من جميع ضروبه بظاهره وباطنه، وحاز إن شاء الله تعالى الوقوف على المسائل على اتساع أرجاء هذا العلم. ثم بعد ذلك يأتي مرحلة أخرى من مراحل القراءة، وهي قراءة البحث. قراءة البحث، وينبغي طالب العلم وهو يقرأ ينبغي أن يدون ولو بالإشارات. وقد قال قديما: سخن وجه الكتاب تضيء لك فوائده. فينبغي أن وجه الكتاب من الداخل يكتب عليه فائدة في كذا، مسألة كذا، تحرير مسألة كذا، ضبط لفظة كذا، إلى آخره. فكلما سخمت وجه الكتاب كلما أضاءت لك الفوائد من الداخل. ولو أن طالب العلم استخدم البطاقات أو الكراسات ورميت عنده في مكان وهو يقرأ، ثم هذه الكراسات بين الفينة والفينة والحين والحين فرزت على المسائل ووقعت العناية بمجموعة من المسائل، فهذا خير مبركة. وقد يسر الله لي أن ألفت جملة من كتبي عبارة عن هذه البطاقات، ولولا هذه البطاقات لما استطعت لا أن أذهب يمينا ولا أن أذهب شمالا، وبعضها تم ونجز مثل المروءة وخوارمها، وبعضها في الطريق مثل مثلا مسائل آيات العلماء، وبعضها طبع شيء منه وبقي شيء مثل كتب حذر منها العلماء. فهذه كلها عبارة عن كتابة البطاقات في أثناء النظر وفي أثناء المرور وفي أثناء الرحلة العلمية. كم من طالب علم يقرأ مسألة ثم يتمنى لو أنه يجدها وأنه وقف عليها فيقول: يا ليتني كنت قد قرأت كذا وكذا. فالإعانة بالتدوين قيد العلم بالكتابة، فتقييد العلم بالكتابة يعين على ذلك، يعين على ذلك كثيرا. وكانوا قديما رحمهم الله تعالى كانوا قديما يكتبون وينسخون، وكان الواحد منهم يعني خطه ونسخه بمثابة مكتبة بتمامها وكمالها، فكأن الواحد منهم كان عبارة عن دار النشر. وظفرت في كتاب العبر للإمام الذهبي وغيره في ترجمة عالم اسمه أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدس الحنبلي، وكان رحمه الله تعالى قد تلقى العلم عن مشايخ بلاده ورحل في طلب العلم إلى أقطار البلاد، وغدا مسند وقته وانتهى إليه علو الإسناد، وروى عنه الأئمة الكبار ومن أمثال الضياء المقدسي والبرزالي وابن الحاجب، والمتأخرون كالنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية والدمياطي وخلائق كثر. يقول عنه الإمام الذهبي: وكان محدثا مسندا ونساخا عجبا، كتب بخطه السريع المليح ما لا يدخل تحت الحصر لنفسه وبالأجرة، وكان يكتب بسرعة، ولذا يوجد الغلط فيما كتبه، حتى كان يكتب في اليوم 9 كراريس أو أكثر إذا تفرغ، ويكتب الكراسين الثلاثة مع اشتغاله في يوم وليلة، وكتب مختصر الخرق وهو في مجلد كبير في ليلة واحدة، وخطه حسن قوي لكن لا نقطة ولا ضبط. وقد كتب تاريخ دمشق لابن عساكر وهو في 80 مجلد ضخم جدا مرتين. قال الإمام الذهبي: وإحدى هاتين النسختين كانت في وقف أبي المواهب ابن صصرى، واختصره لنفسه، ولازم النسخ 50 سنة، وكتب بيده 2000 مجلدة، وأضر بآخر عمره 4 سنين، وكتب المغني لابن قدامة وهو 10 مجلدات كبار مرات، وروى الحديث 60 سنة، ومن شعره وقد أدركته شيخوخة وغلبه الضعف فوقف عن الاشتغال والكتابة قوله: عجزت عن حمل قرطاس وعن قلمي من بعد إلفي بالقرطاس والقلم، كتبت ألفا وألفا في مجلد من مجلدة فيها علوم الورى من غير ما ألمي. ما العلم فخر امرئ إلا لعامله، إن لم يكن عمل فالعلم كالعدم. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاعمل به فهو للطلاب كالعلم. ما زلت أطلبه دهري وأكتبه حتى ابتليت بضعف الجسم والهرم. وهذا العالم حصلته من فضل ربي علي خطه. وبهذه المناسبة أرغب أن أذكر شيئا لعل تقع فيه الفائدة لي وللعلم وللطلبة، ولا سيما أن هذا الكلام يبث على الأنترنت، ولعل طالب علم يسمعه فيستفيد منه. شغلت في الفترة الأخيرة من طلبي بالعناية بخطوط أهل العلم، وقد حصلت خط العالم أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي لكتاب قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام، وهو كما سمعتم كتاب من كتب عديدة جدا قد نسخها، والمخطوطات يعني تفرقت في الشعاب ووقعت للأسف بين يدي السفهاء وانتقلت من الديار من ديار أصحابها وأملاكهم، وبيعت وتوجر فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبح التعامل مع المخطوطات تعامل من خلال أقراص وصور ليست مع حقيقة المخطوط، وجل المخطوطات أو كثير منها عبارة عن مجاميع، واسم النساخ لا يذكر إلا في الآخر. فانسلخت كثير من النسخ عن أسماء أصحابها مؤلفين أو نسخ، فيسر الله لي فكرة راعيتها ونمت، وأرجو الله أن تترعرع وأن تثمر وأن تأتي بالثمار وأن يقع بها النفع، وأن يسر لنا خدمة تراثنا على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضى. فيسر الله لي أن جمعت مجموعة من خطوط العلماء ووضعت على الحاسوب في قاعدة بيانات، وهنالك إعداد لبرنامج حاسوبي يعرض الخط المجهول على المخزون المذكور في ذاكرة الحاسوب، ومن خلال هذا البرنامج يمكن أن نعرف صاحب الخط المجهول من خلال المعلوم. وهذا مشروع إن تم فتكون فيه فائدة عظيمة جدا، فكأنك سنختر الرجل عن نسبه ثم بعد حين عرفت به وعرفت من أبوه ومن وما هو نسبه. فإن تم هذا المشروع فهو في الحقيقة يعني يفيد الأمة ويخرج ألوف بل عشرات الألوف من المخطوطات من دائرة الجهالة إلى دائرة المعرفة، ويعرف طلبة العلم ولا سيما المشتغلين بالتحقيق طريقة أو وسيلة من وسائل ترتيب الأولويات في اعتماد النسخ. واعتماد النسخ مسألة في التحقيق ينبغي أن تدرس وأن تراعى رعاية قوية، ولا سيما مع وجود الفهارس الجامعة وإمكانية العثور على مخطوطات كثيرة، فما زال الاعتماد على النسخ فيه هو أقرب للعشوائية من الطرق العلمية. ومن أسباب ذلك الرئيسة عدم معرفة نساخ المخطوطات وتراجمهم وأوصاف نسخهم كما حصل مثلا، وهذا واحد من عشرات الألوف. هذا الذي نذكر الذي نسخ هذا الكم الكبير هو واحد من عشرات الألوف من النسخ. ولذا المرجو ممن يملك خطا مميزا لناسخ أو لعالم أن يزودنا به عبر الموقع، والله موفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله الإعانة، وأسأل الله التسديد، وأسأل الله جل في علاه أن يستخدمنا لدينه وأن يوفقنا لنشر سنة نبيه، وأن يمن علينا بأن نؤدي العلم حقه، وأن ييسر لنا سبله وطرقه، وأن يجعلنا من المشتغلين فيه، وأن يجمعنا مع أهله يوم الدين. الأسئلة، آتي الأسئلة. هذا أخ يسأل يقول: متى يبدأ المسافر القصر والجمع، وهل هما متلازمان؟ المسافر يبدأ القصر لما يترك عمران البلدة، كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه، يعني المسافر من عمان يبقى العمران ممتد في حقه حتى يصل اليدودة، فإذا خرج من اليدودة جاءه الفضاء، متى ترك اليدودة يبدأ بالجمع، لما يترك اليدودة يبدأ بالجمع، فلما يترك عمران البلدة الممتد يبدأ الإنسان بالجمع. والجمع والقصر ليسا بمتلازمين، فالجمع رخصة، والقصر عزيمة، والجمع يكون عند الحاجة، والقصر لا يكون عند الحاجة بل هو عزيمة، كما قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقولنا عزيمة أي يحرم على المسافر أن يترك القصر، ولكنه لا يحرم عليه أن يترك، لا يحرم على المسافر أن يترك إيش؟ الجمع. فالمسافر يفعل الأرفق به في الجمع تقديما أو تأخيرا. والقصر قالوا شرط نيته، قال بعض الفقهاء في الإحرام، وأما الجمع فلا يلزم، فقد يقع تقع النية بعده، على خلاف مشهور، والذي أراه أنهما سيان في النية، لأن ذي اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعودهم حال قصره وحال جمعه عدم إخبارهم، فلا تقع النية إلا في أثناء العمل. من صلى خلف متم يحرم عليه القصر، ولكن لا يحرم عليه الجمع. من صلى خلف متم لا يقصر، يتم، فيحرم عليه الإتمام، لكن من صلى خلف متم لا يحرم عليه الجمع، فيصلي أربعا الظهر ثم يقوم ويصلي ركعتين. هذه بعض الفروق بين القصر والجمع، ومما ينبغي أن يعلم طالب العلم، وهذه معرفة كلية، ما ينبغي أن يخفى على طالب العلم، أن المعرفة بين الفروق والجموع من أسباب تقوية الملكات الفقهية. الملكة الفقهية تقوى عن طالب العلم، من أسباب تحصيل الملكات الفقهية أن يعرف عبادة كذا وعبادة كذا، بما تجتمع وبما تفترق، الممنوع والمشروع، متى يكون هذا ممنوعا وهذا مشروعا مع الاجتماع. فمثلا القمار، قمار حظ، صحيح، قمار حظ، والقرعة حظ، القمار حرام والقرعة حلال، شو الفرق بين القرعة والحرام القمار؟ فإذا ما ميزنا ما أحسننا، ما قولة الملكة عندنا؟ فإذا كان الحق قد أعطاك إياه الشرع ولم يتميز إلا بالقرعة فهذا مشروع، وإذا كان الحق أعطاك إياه الحظ فهذا هو القمار. القمار يؤتى لك الحق منه من الحظ، وأما القرعة الشرع ملكك أو ملك مجموعة حقوقا تجاهك، فأنت الآن تقضي في ترتيب هذه الحقوق أو في إقصاء بعض والأخذ بالبعض الآخر من خلال القرعة. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه في ليلة واحدة، وكلاهما لها حق عليه بأن يغسلها ويكفنها، فأقرع بينهما من يقدم حق هذه له حق هذه له. إخوة لك دعوك على وليمة عرس وكلاهما من خواص الإخوة، هذا له حق عليك بالإجابة وهذا له حق عليك بالإجابة، ولا تستطيع أن تأكل إلا مرة، من تقدم؟ بالقرعة. فإذا كان الشرع الذي ملك الحق وبالقرعة تحصل شيئا وتترك شيئا، فهذه هي القرعة المشروعة. وإذا كان الحق يأتيك من القرعة والشرع لم يملكك إياه، فهذا هو القمار. وعلى هذا المنوال بنى الإمام القرافي رحمه الله تعالى كتابه الفروق، فمن قرأ كتاب الفروق القرافي أحسن التمييز بين أشياء قد يبدو بينها تشابه. وفي تقديري وفهمي وقراءتي للشاطبي وحياتي معه أن فكرة الموافقات عند الشاطبي جاءت من عكس فكرة الفروق عند القرافي، فالقرافي فتح الباب والشاطبي قلب صنيع القرافي، فكان هم القرافي الفروق وكان هم الشافعي الشاطبي الموافقات عكس الفروق، فكانت الفائدة من الموافقات أشد من الفائدة من الفروق. طالب العلم الذي يعرف ويدرك ويقرأ ما أقول يدرك أبعاد هذا الكلام. أخ يقول: ما علة وجوب الوضوء إذا أكل لحم الجمل؟ وهل صحيح أن الجمال خلقت من الشياطين وأنه يوجد على سنام كل جمل شيطان؟ هل يوجد أحاديث صحيحة تدل على ذلك؟ وبارك الله فيك. أما الوجوب من أكل لحم الجمل فهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. ومن إنصاف الإمام النووي كما مر بنا في شرحنا على صحيح مسلم قال: وقال أحمد بالوجوب، وهو أحسن وهو أرجح الأقوال. ووردت قصة يتداولها الناس ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من مرسل مجاهد، والأحاديث المراسيل كما هو معلوم ضعيفة لم تثبت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في بين قوم، فأحدث واحد منهم ضرط ضرطة، فحتى يرفع النبي الحرج عن القوم وكانوا قد أكلوا، فقال حتى يرفع الحرج، قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، حتى يعني. وهذا أمر لم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب شيئا على أمته إلى يوم الدين من أجل خاطر واحد من الأمة، ولو وقع فلا بد أن يبين. والقصة أصلا لم تثبت، وإن شاعت وذاعت على ألسنة الناس. والظاهر أن الذي يأكل لحم الإبل يأخذ حرارة وشدة، ولذا ثبت عند ابن أبي شيبة وفي الرزاق في المصنفين وأحمد والنسائي وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل، قال: لأنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين. وثبت عند أحمد من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان. ما معنى هذا الحديث أنها خلقت من الشياطين وعلى ظهر كل بعير شيطان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة الأول 331: يريد والله تعالى أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان، ولذا كان الكلب الأسود شيطان. كل عات متمرد شيطان، فليس المراد بالشيطان أنها شيطان يعني الجن، ولذا لما جيء لعمر ببرذون فركبه فهملج. فقال عمر: أتيتموني بشيطان، فأي شيء عادي متمرد من الإنس يسمى شيطان، من الكلاب جلكم الله يسمى شيطان، من الحمير يسمى شيطان. فالإبل متمرد، ولذا الذي يرعى الإبل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الفدادين الكبر والخيلاء، وفي أهل الغنم السكينة والوقار. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمذهب مقرر الآن في علم الاجتماع، وهو الصلة الوثيقة بين الخلق والمهنة، فأبناء كل مهنة لهم خلق معين، وهذا أمر معروف، وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. شخص مر بآية فيها سجود وهو في صلاته، فسجد وسهى، فسجد للتلاوة سجدتين، هل عليه سهو؟ نعم عليه سهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. خرجه أحمد من حديث ثوبان. أخ يسأل عن صحة حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. إنكم أي الصحابة في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك. ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. يقول هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 684، هل تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تضعيفه؟ فالحديث أخرجه الترمذي وابن تمام في الفوائد والسهمي وابن عساكر، والحديث صحيح، وشيخنا رحمه الله تعالى تراجع عن تضعيفه فذكره في الصحيحة برقم 2510، وقال في آخر تخريجه الضعيف في الصحيحة: لم أرى من الأمانة العلمية إلا تصريحه. فهذا رجوع، تصريح برجوعه رحمه الله تعالى عن تضعيفه. أخ يسأل عن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. هذا الحديث ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن علي قوله: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، حكمة ومقولة لعلي رضي الله تعالى عنه. هذا أخ يسأل: هل لصلاة العصر سنة؟ نعم، ثبتت سنة العصر عند ابن خزيمة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. أما من فعله فقد ثبت أنه صلى ركعتين، وأما من قوله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، ورحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. فسنة العصر القبلية تصلى اثنتان وتصلى أربعا، وهي ليست براتبة، فلم يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم محافظته على السنن الراتبة. 12 ركعة من صلىها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يذكر سنة العصر قبلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الرواتب، وأما سنة العصر القبلية فصلاها تارة ركعتين وصلاها تارة، وحث أمته على صلاتها أربعا. أخ يسأل: هل هنالك شرح يعتمد لطالب العلم أو يعتمده طالب العلم سنن أبي داود؟ من أحسن شروح سنن أبي داود وأوعبها وأصفاها عون المعبود من الشروح القوية الحسنة، إلا أنه فيه تأويلا بالصفات، ولم يكن قد علم مذهب السلف في الصفات، وليحذر من هذا الجانب. وأما بعد ذلك فقد اعتمد الدليل، والشرح جليل وفيه تفصيل وبعيد عن المذهبية. هل يحرم صيام أيام التشريق لغير الحاج؟ نعم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب. هذا أخ يقول: هل يجوز دفع زكاة المال أقساط شهرية؟ الزكاة يجب فيها تجب عند أمرين، والراجح من قول العلماء أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، وأن الزكاة لها تعلق بالنصاب، واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. ولذا المجنون على أرجح قولي العلماء مال المجنون ومال الصبي لا زكاة فيه، لأن الزكاة أصالة تجب في الذمة، وهي حق لله في ذمة الأغنياء تدفع الفقراء، فإن أديت بنية فلا حرج. فإذا أنت رأيت عائلة فقيرة فقدمت لها كل شهر مبلغا وهم من مستحقو الزكاة، وبيت النية عند الدفع فلا حرج، يحسب هذا من الزكاة، فلا يلزم أن تدفع الأموال لشخص واحد، وبالتالي يجوز دفعها في أوقات متعددات. لكن متى جاء وقت الحول، حال الحول، لا يجوز لك أن تتأخر في دفع الزكاة. حولك في رمضان فيجب أن تكون في رمضان قد أديت زكاة مالك. وألف العلامة ابن رجب رسالة مطبوعة: وجوب الزكاة على الفور. إذا قال العلماء يجوز تقديم الزكاة عن وقتها ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، بل رخص الحسن البصري رحمه الله تعالى للرجل أن يقدم زكاة ماله لعامين، يعني أدفع الزكاة للعام القادم والعام الذي بعده، فلا حرج في أن تدفع الرجل زكاة ماله على شكل أقساط شهرية، شريطة أن تكون في مستحقيها من الأصناف الثمانية في آية التوبة، وأن تبيت النية عند الدفع، والله تعالى أعلم. أخ يقول: لما ورد في درس أمس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إليها، أي إلى الخشبة أو إلى الجدار، مغضبا، يقول: قيل أن الغضب كانت لدراهم انشغل بإنفاقها عنده صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الكلام ليس بصحيح، لا صلة بين حديث السهو وبين الغضب الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خرج النبي مغضبا في صلاة دون ذكر للسهو، وكان مغضبا لأنه تذكر دراهم ودنانير كانت عنده للفقراء، هذه حادثة أخرى ولا صلة لها بالسهو. والذي أراه الله تعالى أعلم، وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن بركة العلم عزه لقائله، أن سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سجية في الكمل من الناس، الكامل من الناس الذي رزقه الله تعالى، طبعا الكامل الكمال البشري الذي رزقه الله تعالى توفيقا وحبا للعبادة، إن وقعت معصية يغضب ولا يدري كيف غضب ولماذا غضب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت معه معصية، قصور في الصلاة، سهو في الصلاة، فالإنسان الذي رزقه الله تعالى توفيقا وخيرا متى لم تتم عنده الطاعة على وجهها، أو وقع في ربكة، أو لم يأتي بالعبادة على وجهها الأتم الأكمل، فإنه لا يرتاح ويشعر ويدخل عليه النكد ويدخل عليه الغضب من حيث لا يشعر كيف جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استند لم يكن عند استناده لم يكن يعلم أنه قد فاته شيء من الصلاة حتى ذكر. فسبب غضبه صلى الله عليه وسلم الذي وقع له هذا شيء مجهول وموجود في نفوس الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم، فعل عبادة ما أتمها بعد، فلم يهنأ كالعادة، لم يهنأ ولم ترتح نفسه وتطب ويشعر بالسكينة والوقار كالمعتاد، فوقع عنده غضب. وهذا حال الصالحين، إن حصل شيء خلل خطأ يدخل عليه النكد ويدخل عليه الغضب وهو لا يشعر حتى الله عز وجل يعلمه. امرأة توفي زوجها وهي حامل، فبأي عدة تعتد؟ تعتد حتى تضع حملها كما قال الله عز وجل، عدة الحامل أن تضع حملها، وقد تكون عدته يوم، يعني طلقها وهي على وجه ولادة فتلد ثاني يوم، تصبح بعد ولادتها وطهرها تصبح حلالا لغيره، ولا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد ولو كانت الطلقة الأولى، انتهت عدتها. وهل يجوز لها الخروج من البيت بعد 4 أشهر و10؟ توفي زوجها وهي حامل، الوفاة ينبغي أن تبقى حتى تضع، فإذا وضعت أصبحت الآن خرجت من عدتها ولها أن تخرج. مخطوطة في تفسير القرآن بعنوان أنوار البيان وأسرار الفرقان للعلي القاري، متوفى 1614. ما هي عقيدة الشيخ؟ علي القاري من علماء المحققين المتأخرين، وظفرت له بمخطوط عجيب اسمه شم العوارض في ذم الروافض، وهذا المخطوط دون فيه كيف حول الصفويون إيران من السنة إلى الشيعة، وكيف عملت سيوفهم، وتذكرك ما كتب بالذي يجري في العراق اليوم، وأنهم فعلوا الأفاعيل في أهل السنة في إيران حتى حولت بين عشية وضحاها من السنة للشيعة. يقول في الموضأ: كان الرجل إذا غسل قدمه أخذ وقتل وسلخ وعلق في الأماكن العامة في الشوارع، كانت تأتي المرسوم للعلماء، وذكر مجموعة من شيوخه، ويطلب منهم لعن أبو بكر وعمر عن منابر، فمن لم يلعن حفرت عيناه ودقت المسامير في رأسه، وهكذا. حتى هو رحمه الله ترك إيران وهو هراوي، علي بن سلطان القاري الهروي، وهراء مدينة الآن في أفغانستان، وأفغانستان قطعة كما هو معلوم من إيران أصلا آنذاك في وقته 1414. فترك تلك الديار وجاء لمكة وأصبح مدرسا في مكة المشرفة، فبدأ يتذكر هذه الحوادث، فألف كتابه العجيب الذي سماه شم العوارض في ذم الروافض. عالم محقق يتجلى في التحقيق، لكن سرعان ما تشده أصوله وعصره وعلماء زمانه، فيبقى العالم له التأثيرات عليه إلا إن رزقه الله تعالى تماما وكمالا، كما حصل مع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقد صبر صبرا عجيبا على علماء زمانه، وكذا من صار على منواله. أما عقيدته فهو ماتريدي، والماتريدية يرون التفويض، تفويض المعاني لا تفويض الكيف، بخلاف الأشاعرة. فالأشاعرة يرون إيش؟ يرون التأويل. فرق بين الماتريدية والأشاعرة أن الأشاعرة يرون التأويل، والماتريدية يرون تفويض، يعني يقول يد الله فوق أيديهم. إيش اليد؟ نحن نقول كيفية اليد لا يعلمها إلا الله، ليس كمثله شيء، معنى اليد نعرفها. هم يرون أن التفويض الكلمات لا معنى لها، النبي نطق بكلمات ما يفهمها، وتلقاها الصحابة ما فهموها، وبلغوها لمن بعدهم ولم يفهموها، فهذه الكلمات عندهم هي إيش؟ أصوات. أصوات لا معنى لها، ويستحيل أن يكون النبي قد بلغ كلاما لا معنى له والنبي لم يفهمه. فعندهم أي صفة من صفات الله مثل سمعون هذا الصوت ما له معنى، كلام هذا أصوات ما لها معنى، ولذا هم ينكرون شيئا موجودا في سجية الإنسان. فلما يسمع الإنسان صفتين لله مختلفتين فيقوم في نفسه فرق بين الصفتين، لكن هم لا يرون وينكرون ويكابرون في قيام هذا الفرق في النفس بين هاتين الصفتين. وهكذا أخ يقول يا شيخنا الحبيب حفظك الله، هذا أخ من المغرب، كيف ينصح بالدليل من يعتقد أنه يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأنه يحضر معهم ويتواعدون في الاجتماع في منزل أحدهم ويتركون الجماعة في المسجد لأنهم يفعلونها جماعة في المنزل؟ الظاهر أنه يتكلم عن حال قوم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم في صلواتهم أو في بيوتهم فيتركون الصلاة في المسجد. أنتم تعلمون أن بعض الناس إن جلسوا زعموا الذكري فإنهم يسمون مجلسهم إيش؟ حضرة. ومن يتأمل طبيعة مجلسهم يجد أن كرسيا أو اثنين وغالبا ما يكون على يمين الشيخ فارغين، وهذا المجلس يسمى حضرة لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس على واحد منهم والشيخ الأول شيخ الطريقة جالس على الكرسي الثاني بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يقولون عنها إيش؟ حضرة. إيش يعني حضرة؟ يعني النبي حاضر، يقولون حضرة. وهذا اللفظ ما ورد في نص أبدا، وهذا المعتقد فاسد. فإن الله قال لنبيه إنك ميت، ولم تقتصر الآية على هذا، إنما قال إيش بعدها؟ وإنهم، يعني حتى ما يخطر في بالك مسلم أن موت النبي خلاف موت غيره، فقرن موتنا مع موته، قال إنك ميت وإنهم ميتون. فلما قرن الله موتنا مع موته دلنا ذلك أن عودته بعد وفاته ممتنعة، لأن موته كموتنا. لكن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم ألا تأكل الأرض جسده، فالأرض يحرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع موسى وهو يلبي في الحج والعمرة، ولذا عبادة الأنبياء بعد وفاتهم لربهم عبادة تشريف لا تكليف، ولا يبعد في فهمي وتقديري. والله تعالى أعلم أن من التذ بالعبادة وانشرح صدره بها أن الله يكرمه بها ويؤديها إما في البرزخ وإما في الآخرة، لا يبعد، لا أقرر لكن أقول لا يبعد. فأقول من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضر فهذه عقيدة فاسدة على مقررها الدليل. وبعض الناس غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفوا أمره لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فاعتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتقدون في الله. وبعضهم يمارس ألفاظ أو عبارات مشينة خاطئة. كم من مسلم في بيته تدخل وتجد مكتوب في البيت، وللأسف للأسف تجد هذا في المساجد، الله محمد. إيش الله محمد يعني؟ يعني إذا مبتدأ وخبر الله محمد، فإن لم يكن هذا كفر فلا يوجد كفر غيره. الله ليس محمد. الله شو يعني الله محمد؟ وبعض الناس يعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم، وبعض الناس يعتقد، وعندي مؤلف للأسف في هذا لحلبي متأخر سماه أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. النبي موجود مع كل الناس، هذا كفر. الله يقول إنك ميت وميت. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الله تعالى في خلقه تجري عليه من الموت، ولكن الله يكرمه بعد موته كما خصه وميزه في حياته. وإلا أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يخرج لأصحابه عند خلافه؟ فعقيدة الحضور وأن النبي يحضر في كل مكان إلى آخره، هذه عقيدة باطلة فاسدة. أخت من أوكرانيا تقول نعيش في بلاد غير مسلمة، نغطي رؤوسنا ونلبس الطويل، محافظين قدر الإمكان. أسأل الله رب العرش العظيم أن يثبتكم وأن يسددكم. تقول أمي تزورني في بيتي بعض الأحيين تلبس ثوب بلا أكمام يظهر منه الإبطين، وزوجي يراها بهذا الحال. سألنا في المركز الإسلامي فقال لا بأس به لأنه محرم، لكن صديقتي قالت إنه لا يجوز أن ترى زوجي أن يرى زوجي الإبطين من أمي، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ القاعدة عند العلماء أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. لو أنك عقدت على امرأة ثم ماتت أو طلق أو طلق ثم ماتت أو طلقتها فأردت أن تتحول لابنتها لا حرج ما لم تدخل بها، ولو أنك عقدت على امرأة ثم طلقتها فأردت أن تتحول لأمها فلا يجوز. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. لكن هنالك ضوابط في العورة بين الأم وبناتها، ولا أقول أولادها، وبين الأخت وإخوانها. وربنا يقول ولا يبدين زينتهن، فالذي يظهر الذي يجوز إظهاره من الابنة، الذي يجوز الأب أن يراه من ابنته ومن أخته وعمته وحماته أم الزوجة، وهذا هو المراد، الشيء الذي يزين، فالشعر يزين والجيد يزين والخلخال في أسفل القدم يزين به القدم والأساور، أما الظهر والبطن والإبط والفخذ والثدي هذا كله لا يزين، وهذا عورة. فلا يجوز أبدا للولد أن يرى ثدي أمه وهي ترضع، ولا يجوز للرجل أن يرى ثدي ابنته وهي ترضع، ولا أن يرى إلطها، ولا أن يرى فخذها، ولا أن يرى ظهرها. فالله قال عز وجل ولا يبدين زينتهم، والمراد مكان الزينة، فالشيء الذي يزين يظهر، والشيء الذي لا يزين لا يظهر. وأما الحديث الذي فيه أن عورة المرأة ما بين السرة والركبة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فالمرأة تبقى عورة ولا يظهر منها إلا ما خصه ربنا من موطن الزينة. ولذا نقول لهذه الأخت من أوكرانيا إن هذه الأخت التي قالت لك إنه لا يجوز لزوجك أن يرى من أمك إبطها مصيبة، وكلامها حق وصدق وعليه الدليل، فلا يجوز للرجل أن يرى من محارمه إلا العضو الذي يزين. إيش يعني يراها؟ وهي متبذلة في ثياب مهنتها. المرأة لما تكون في المطبخ إيش يكون حالها؟ يعني شعرها مبين، رأسها غير مستور، تلبس مثلا قميص التنورة أو الدجداشة، يظهر شيء من يديها، شيء من أسفل قدميها، لا حرج في هذا، أماكن الوضوء منها. أما أن يراها في زينتها فهناك للزوج شيء وللمحارم شيء، فالعورة لا تظهر إلا للزوج. أما بحكم أنه محرم يعني تطلق الأمور على عنتها فهذا أمر ليس بمشروع. كذلك البرطال الضيق والبيجامة الشفافة التي تبيت فيه البنات وتكون أمام إخوانها، وكم من آفة نسمع في المجتمع بسبب عدم التقيد بهذه الأداب. أخ يقول هل كيف يكون قص الشارب؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب: قص الشارب، حف الشارب، جز الشارب، أنهيك الشارب. فكل هذه الألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشدها الإنهاك، والإنهاك هو الأخذ الشديد. بل قال ابن عبد البر في التمهيد قال والحف لفظ مشترك بين القص وبين الأخذ أي الحلق. ومن عجيب ما قرأت أن الشوكاني في نيل الأوطار يرى حلق الشارب، وهذا ليس بصحيح، لأن الحلق مثلى. وقال هذا قال مالك، قاله مالك. فالمراد أن الشارب يقص ويجز. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح جاء المغيرة بن شعبة وله شارب طويل، فقص النبي صلى الله عليه وسلم شاربه على السواك. فقص الشارب وحفه وإنهاكه أي الأخذ الشديد منه هذا هو المشروع، أما حلقه فليس بمشروع، والله تعالى أعلم. قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام هل هي جائزة أم واجبة؟ المسألة فيها خلاف شديد جدا، وأشهر مثال على المسألة التي تتجاذبها الأدلة من كل مكان مسألة القراءة خلف الإمام، وقد ألفت أكثر من 1000 رسالة في شبه القارة الهندية في القرن 14 الهجري في هذه المسألة خاصة. وشعار أهل الحديث ابتداء من الإمام البخاري أنهم يرون وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، وهذا الذي تميل إليه نفسي وأراه صوابا، وأرى أن حديث فقراءة الإمام له قراءة على ما تعلمنا وفصلنا في دروس شرح صحيح مسلم. وهذا كلام الأئمة منهم الدارقطني في علله ومنهم ابن حجر وغيره، يقولون هذا الحديث أجود طرقه وأسلمها مرسل عبد الله بن شداد، ولم يثبت الطريق التي فيها ذكر لأبي موسى الأشعري. والخلاف في المسألة واسع داخل. واعلموا حفظكم الله ورعاكم واحفظوا هذا الأمر فإنه مهم، إن المسألة التي امتد الخلاف فيها بين المحققين من العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم فإن الخلاف مستساغ فيها، إذا أردت أن تعرف متى يكون الخلاف معتبر أو غير معتبر، فطريقة المعرفة لها سبيلان. السبيل الأول أن تعرف ماهية المسائل، وهذه تحتاج إلى مكنة ودربة، وتحتاج إلى ملكة، وتحتاج إلى وقت طويل تقضيه وتقيس الأشباه والنظائر، وهذه تحتاج إلى عدة كبيرة، وهي طريق صعبة لا يمكن أن يعرف ذلك إلا الموفقون من طلبة العلم. وأما السبيل الثاني فهو سهل الميسور، يستطيع أن يعرفه كل طالب علم مهما بلغت مداركه. وهذا السبيل أعني الثاني، إن نظرت فوجدت أن العلماء المحررين الواقفين على الدليل باختلاف أعصارهم وأمصارهم بقي الخلاف ممتدا بينهم، فاعلم أن الخلاف في مثل هذه المسألة خلاف معتبر. إذا بقي الخلاف ممتد بين المحققين من أهل العلم والمعتبرين فالخلاف معتبر. ولو أنك نظرت في كبار علماء الأمة في زمننا وفي العصر الذي قبلنا وهكذا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاد تكون مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية للمأموم هي المسألة الظاهرة جدا، فلا يوجد علماء محققون في عصر واحد اتفقوا عليها، وإنما بقي الخلاف ممتدا بينهم حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أرى أن الخلاف واسع في المسألة، والذي يميل إليه قلبي وتطمئن إليه نفسي بعد قراءة وبحث في المسألة أن القراءة أرجح، وإن لم يقل شيخنا رحمه الله ولا شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا القول، وإنما هذا مذهب الإمام البخاري وتقرير الحافظ، حتى أنه قال رحمه الله في الفتح 2517 قال: وحديث قراءة الإمام له قراءة حديث ضعيف عند الحفاظ. والمسألة قائمة على هذا الحديث، المسألة قائمة على هذا الحديث وجمع طرقه والنظر فيها. الشوكاني في النيل والسيل وفي سائر كتبه وألف رسالة خاصة في نصرة القول بوجوب القراءة خلف الإمام أيضا، وقال: من على فرض صحة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا لفظ عام. وحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، حديث خاص، والخاص يقضي على العام. فقراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة، هذا معنى كلام. والمسألة كما ذكرت لا يجوز أن نختلف فيها، لأنها كما قلنا من المسائل الخلاف فيها معتبر. أخ يقول: من حلف بأبيه أو أمه هل يسن له أن يقول لا إله إلا الله؟ نعم، وهو في معنى الحلف بغير الله، فكل من جرى على لسانه حلف بغير الله تعالى فيسن في حقه أن، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فليقل، من حلف بالله والعزة في الحديث فليقل لا إله إلا الله. فمن حلف بغير الله فكفارة حلفه بغير الله إن جرى على لسانه ذلك بعادة اعتادها كالعادة التي كانت قد جرت على ألسنة الصحابة وهم حديثو أهل بالإسلام، قد تسبق الإنسان عادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة ممن كان حديث عهد بالإسلام، قال: من حلف بالله والعزة. كيف صحابي يحلف بالله والعزة؟ سبق عادة. قال: فليقل لا إله إلا الله. فكفارة الحلف بغير الله سواء كان الحلف بالله والعزة أم بغيره، كفارة من حلف بغير الله تعالى أن يقول لا إله إلا الله. توفي والدي وإخواني يعلقون صورته كل واحد في شقته، وحاولت إقناعهم فأبوا ولم مل علي، وهل المتوفى عليه إثم بتعليق صورته؟ وهل أذهب إلى قبره لأزوره؟ وما هو الحديث الوارد في زيارة القبر؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صقر. لا تدخل إيش لا هذه نافية. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صقر. إيش الصورة هذه نكرة. والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فتعليق الصورة من أسباب حرمان دخول الملائكة البيت. وإن كان الأب يعلم أن الأولاد سيعلقون صورته فيجب عليه شرعا أن يوصي بذلك وأن ينهاهم. أحب الناس إلينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له صورة. من أحب إلينا أبانا من النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتناء بهذه الصور دلالة على القصور في البر، كالذي يعتني بتعليق المصحف في السيارة وتعليق المصحف في البيت وهو هاجر له. الأصل في الوالد بعد وفاته أن يبقى أجره سائرا، وأن تأخذ أخلاقه الحسنة وأن تلقنها لأبنائك. فتعليق الصورة حرام، الواجب عليك الإنكار، والواجب على من يعلم أن أولاده يعلقون صورته أن يجمعهم وأن يوصيهم بلفظه وخطه، وإن لم يكن كاتبا بإملائه أن يتبرأ من ذلك. ويجوز لك شرعا أن تزور القبور، والحديث الوارد في ذلك مع حديث المشهور المعلوم، والشهرة لغوية وليست اصطلاحية، ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وأن تخص قبر أبيك بالزيارة لا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه فأذن الله تعالى له، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فأن يخص قبر الأم أو الأب بالزيارة فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول أنا شاب مواظب على الصوم، وتواجهني مشكلة في مكان عملي بأن يسألوني هل أنت صائم أم لا، فأتحرج من جوابهم مخافة الرياء. من لطيف ما قرر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال من تلبيسات الشيطان الخفية على الإنسان يكون صائم ويقدم له شراب أو طعام، فيريد الصائم يتحرج أن يقول أنا صائم. إيش يقول؟ اليوم الخميس، اليوم الاثنين. فبدلا من أن يقول إني صائم أوهم المتحدث معه أنه يصوم كل اثنين وكل خميس، فكما يقول كان تحت المطار فأصبح تحت المزراب. فإذا كنت صائم وقدم لك طعام قل إني صائم، لا مشكلة في ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من دعي لوليمة فليجب، فإن كان صائما فليدعو فليصلي أن يدعو، حتى إذا دعيت لوليمة وأنت صائم اذهب، وإذا كنت صائم قل صائم وادعو لصاحب الوليمة. ولذا العلماء يقولون لا يلزم من حضور الوليمة الأكل منها. أنا قد أدعى لوليمة وتكون عندي تحمية عن هذا الطعام المقدم، فيجب علي الحضور ولا يجب علي الأكل، فالحضور من أجل خواطر الناس وتمثيل العلاقات بينهم. قال فليدعو فليجب وليصلي اليدعو. فإذا كنت صائم لا حرج قل إني صائم. فإذا نازعتك نفسك في رياء أو ما شابه عالجها بطرق أخرى. يكفينا هذا القدر إن شاء الله ونكمل في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.